الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في قاعدة الجمع ما أمكن أو لا من الطرح. المصنف تقدم منه أن الكلام يقع في ناحيتين، في مدرك القاعدة وقد تقدم، وفي حدود القاعدة، هل أن القاعدة مختصة بالجمع العرفي أم أن القاعدة تشمل الجمع العرفي والجمع التبرعي. المصنف استدل فيما سبق على أن القاعدة إنما تشمل الجمع العرفي ولا تعم الجمع التبرعي، ثم بيّن هذا دليله، بيّنه بتعبيره بطريقة برهانية أخرى، وقال أن التعارض يقع على صور أربعة: إما أن يكون المتعارضان مقطوعي الدلالة والسند معا، مقطوعي الدلالة مضنوني السند، أو بالعكس مقطوعي السند مضنوني الدلالة، وإما أحد الدليلين مقطوع الدلالة مضمون السند والآخر بالعكس، وإما أن يكون الصورة الرابعة مضمون الدلالة والسند كل من الدليلين. الكلام كان في الصورة الثالثة، يعني وصل الكلام بناء إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما لو كان أحد الدليلين مقطوع الدلالة مضمون السند والآخر بالعكس، الأول مضمون الدلالة مقطوع السند، الثاني بالعكس. يقول في مثل تلك الحالة لا يمكن المساس بما كان مقطوعا، لا يمكن المساس بالنسبة إلى الدليل الأول بالدلالة القطعية، ولا بالنسبة إلى الدليل الثاني بالسند القطعي، إنما يقع الكلام بين السند الأول وظهور الثاني، دلالة الثاني. فيقول المصنف إذا كان دلالة الأول لها القابلية أن تكون قرينة على دلالة الثاني، فحينئذ يؤخذ بالدليلين ولا يطرح أحد الدليلين، وذلك بمقتضى أصالة الظهور. فيكون حينئذ إذا كان الدليل الأول مقدما على الدليل الثاني من حيث الدلالة، يمكن أن يكون صغرى لحجية الظهور ويؤخذ بالدليلين معا. أما إذا لم يمكن ذلك فحينئذ يطرح كل من الدليلين، ولا يمكن أن يؤخذ بكل من الدليلين، يطرح الدليلان معا، ولا تأتي المرجحات السندية، لأن المرجحات السندية إما أن ترجح القطعي، فإذا رجحت القطعي هو قطعي، المرجح السندي لا يضيف فيه شيئا آخر، وإما أن يرجح الآخر المضمون السند. مضمون السند حتى إذا كان معه مرجح سندي لا يوصل هذا المرجح، لا يوصل هذا السند إلى القطع فلا ينفع. هكذا في المرجحات الدلالية، إذا كان أحد الدليلين دلالة قطعية والثاني مضمون، الترجيح لأي دليل يكون؟ للقطعي هو لا يزيد شيئا، للمضمون هو لا يوصله إلى درجة القطع بعد أن كان الثاني مقطوعا، فلا تأتي المرجحات. ومجرد إمكان الجمع التبرعي لا يعني أن أحد الدليلين قرينة على الآخر، مجرد وجود دليل أو جمع تبرعي هذا ما يصير الأول قرينة على الثاني ويحمل الأول على الثاني، فلا يكون حينئذ لا يمكن تقديم أحد الدليلين على الآخر مجرد وجود الجمع التبرعي. هذا ظن، وقد تقدم أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ففي هذه الحالة يتساقط الدليلان ولا يكفي وجود الجمع التبرعي. إذن احنا مرادنا أن نبطل إدخال الجمع التبرعي في ضمن هذه القاعدة. شفنا الآن بالصورة الثالثة ما يمكن أن يكون الجمع التبرعي كافيا وموجبا للجمع بين الدليلين. قال وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر ثالثة، شنو الثالثة؟ قال أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند دلالة نص، لكنه هو خبر واحد، والآخر بالعكس مضمون الدلالة مقطوع السند، خبر متواتر لكن دلالته ظنية. وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضمون السند في سند الخبر الواحد اللي دلالته نص بحسب الفرق، وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة أو طرحهما معا. مضمون الدلالة اللي قلنا هو متواتر، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة، يعني إذا أمكن الجمع العرفي، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة وأمكن الجمع العرفي في ظهور الآخر تعين ذلك، تعين الجمع بينهما. بعد ما نكون مضطرين لإلغاء أحد الدليلين، إذا أكو جمع عرفي نأخذ بالجمع العرفي، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، إذا ماكو شيء، إذا ما يمكن الجمع العرفي، فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل أو لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء، كما تقدم في الصورة السابقة وقلنا أقصى ما يفيد الجمع التبرع الظن، والظن ليس بحجة ولا دليل على اعتباره ولا دليل آخر عليه كما تقدم في الصورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، ما يمكن الجمع العرفي، كل منهما حجة من حيث السند، فلا بد من طرح هذين الدليلين، يتساقط هذان الدليلان. طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، ليش؟ هو مقطوع الدلالة من حيث الدلالة ما يمكن أن نطرح سنده، وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. عندنا في كل من الدليلين ناحية ظنية، وكل من هاتين الناحيتين الظنيتين أكو دليل على اعتبارها، فما يمكن أن نقول أن السند الظني يقدم على الدلالة الظنية، كل واحد أكو يا أصل، وما يمكن أن نقدم الدلالة الظنية على السند الظني، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذا العكس. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما، كما هو واضح إحنا نقول أيضا لا معنى للرجوع إلى المرجحات الدلالية، لأن أحد الدليلين دلالته قطعية، قلنا ما ينفع أن نرجع إلى المرجحات، الرجح القطعي هو قطعي، الرجح الظني في قبال القطعي لا يوصله إلى القطع، هكذا من ناحية الدلالة. هاي الصورة الثالثة. وأما الصورة الرابعة، ما لو فرض أن الدليلين ظنيان من كل ناحية، الدليل الأول ظني الدلالة والسند، والثاني أيضا ظني الدلالة والسند، ما يمكن أن نأخذ بحجية السند في كل منهما لوجود التعارض، كذلك بالنسبة إلى الدلالة أيضا ما يمكن الأخذ بكل منهما، كما ما يمكن أن نقدم عليكم السلام سند أحد الدليلين على الآخر، لأنه يعني ترجيح من دون مرجح. هكذا من حيث الدلالة ما يمكن أخذ أحد الدلالتين دون الأخرى. فإذا حينئذ شو نسوي؟ إذا كان الدليلان معا حجة، يعني نأخذ بحجية السند في كل منهما، فيكون الدليل الأول حجة، الدليل الثاني حجة. إذا تمسكنا بظهور الدليل الأول، شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير أن هذا الظهور يعارض ظهور الثاني وما يمكن الجمع، فحينئذ راح يعارض السند، راح يعارض سند الثاني، الظهور في الأول راح يعارض السند في الثاني، هكذا من ناحية العكس. ففي الحقيقة هاي الصورة الرابعة راح ترجع إلى الصورة الثالثة تماما، كما لو كان أحد الدليلين قطعي السند والثاني قطعي الدلالة، راح يصير تعارض بين دلالة الأول وسند الثاني، ودلالة الثاني وسند الأول، فيرجع الكلام إلى الصورة الثالثة. وقد قلنا في الصورة الثالثة أن الجمع التبرعي ليس كافيا في الجمع بين الدليلين، يرجع نفس الكلام. قال: وإن كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، فيرجع إلى الصورة الثالثة، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا دوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذا دليل حجية الظهور. فالسندين ما يتعارضن، الدلالتين ما يتعارضن، يعني ما يتعارضن بهذا المعنى بأن لا مرجح لأحدهما على الآخر. إما أن نأخذ بالسندين معا، وإما أن نطرح السندين معا، هذا الثاني راح نضطر إليه، وإما أن نأخذ بالظهورين معا، وإما أن نطرح كل من الظهورين. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور. ولما كان يمتنع اجتماع ظهوريهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. إذا التزمنا بحجية السند في كل منهما، نقول هذا فرد من أفراد خبر الواحد، هذا فرد من أفراد خبر الواحد، لا بد أن نأخذ بكلا السندين. إذا أخذنا بكلا السندين لا بد شو نسوي؟ لا بد أن نسقط أحد الدلالتين. إذا أسقطنا مثلا على سبيل الفرض دلالة الأول، فدلالة الأول اللي أسقطها منه سند الأول، لا سند الثاني اللي أسقطها، سند الدليل الثاني هو الذي أسقط دلالة الدليل الأول. إذا تمسكنا بالسند في كل من الدليلين، حينئذ إحنا مضطرين إلى إسقاط إحدى الدلالتين. حينما يراد إسقاط إحدى الدلالتين، المسقط لإحدى الدلالتين مو سند نفس الدلالة، واضح، السند الثاني، هذا هو اللي يرجعنا إلى الصورة الثالثة، أن الدلالة في الأول تعارض السند في الثاني، هكذا بالعكس. إذا أردنا إسقاط دلالة الثاني، من اللي يسقطها؟ سند الأول. فهذا اللي يرجعنا إلى الصورة الثالثة. وإذا رجعنا إلى الصورة الثالثة، تقدم بالصورة الثالثة أن الجمع التبرعي ليس بكافي في عدم إسقاط الدليلين. قال: فإذا أردنا أن نأخذ بسنديهما معا لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما، يصادم أي شيء؟ يصادم حجية ظهور الآخر. السند في الأول راح يصادم الدلالة في الثاني، ما يصادم طبعا دلالة نفسه، يصادم دلالة الآخر. هكذا السند في الثاني يصادم الدلالة في الأول، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهوريهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر، وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم في الصورة الثالثة. نعم، لو كان هناك جمع عرفي، طبعا إذا أكو جمع عرفي فنأخذ بكل من الدليلين، إحنا مو كلامنا بالجمع العرفي، كلامنا في الجمع التبرعي يدخل في القاعدة أو لا؟ قلنا الجمع العرفي لا يدخل. ونعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بين الدليلين، فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل الجمع العرفي بل بالجمع العرفي يخرجان من كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. أما إذا لم يمكن بينهما الجمع العرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية أو يتخير بينهما أو يتساقطان على الخلاف المتقدم في التساقط والتخير، فتحصل من ذلك كله أن لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. إذن خلاصة القاعدة أن الجمع التبرعي أولى من الطرح، أما الجمع العرفي أولى من الطرح، أما الجمع التبرعي فليس بداخل في القاعدة. المصنف يقول هاي الأمور اللي أحببنا ذكرها في المقدمة، المباحث اللي قلنا قبل الدخول في مباحث التعارض، ندخل في بعض المباحث كمقدمة ثم ندخل إلى أبحاث التعارض. الآن تمت المقدمة، المصنف يقول فلندخل في أحكام التعارض. أحكام التعارض يقول أولا لابد من تأسيس القاعدة الثانوية، أو قبل القاعدة الثانوية لابد من البحث عن الجمع العرفي. إذا أمكن الجمع العرفي فحينئذ يخرج الدليلان عن التعارض كما تقدم الآن فرقنا. إذا أكو جمع عرفي لابد من العمل بمقتضى هذا الجمع العرفي والخروج عن التعارض. إذا ما أمكن الجمع العرفي فلابد أن نبحث في مقتضى الأصل بلحاظ الأخبار العلاجية. إحنا بحثنا سابقا مقتضى الأصل بلحاظ نفس أدلة الحجية، الآن خلنا نبحث بلحاظ الدليل الخاص الأخبار العلاجية. ثم إذا ما أمكن العفو ثم بعد الفراغ عن ذلك نبحث في بحث آخر في المرجحات، المرجحات وعدد المرجحات، ثم أولا نعدد المرجحات ثم بعد ذلك نفاضل بين المرجحات. إذا كان الدليل الأول يشتمل على مرجح، الدليل الثاني يشتمل على مرجح ثاني، شنو الحكم؟ أي المرجحين هو الذي يرجح صاحبه؟ فنفاضل بين المرجحات. ثم بعد ذلك نطرح سؤال، نقول أن الأخبار التي ذكرت المرجحات هل يفهم منها الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة اللي مذكورة بالروايات؟ لو رجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بأي مرجح بأي مزية ولو لم تكن منصوصة، هذا أيضا بحث لا بد من بحثه. المصنف بالحقيقة أشار إلى هذا البحث الأخير في عبارة، إن شاء الله إحنا من نوصل إلى ذاك البحث نرجع إلى هاي العبارة، نقول هاي إشارة من المصنف إلى ذاك البحث الآتي. فإذا رح نبحث في مقامات ثلاثة، أولا الجمع التعرض الجمع العرفي، ثانيا مقتضى القاعدة بلحاظ الأخبار العلاجية، وثالثا المرجحات. ثم المرجحات نبحث في أعدادها وفي المفاضلة بين المرجحات وفي هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو لا يقتصر على ذلك. المصنف راح يبدأ بالأمر الأول وهو الجمع التبرعي. قال إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين والمرجحات السندية وما يتعلق بالمرجحات السندية. شنو اللي يتعلق بالمرجحات السندية؟ أولا عددها، ثانيا المفاضلة بين المرجحات، ثالثا هل يقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة أو نعمم لكل مزية. المصنف دخل في الأول الجمع التبرعي. تقدم المراد من الجمع التبرعي، الجمع التبرعي هو الجمع اللي يحكم على طبق العرف من مجرد النظر إلى الدليلين، مجرد أن يلقى الدليلان إلى العرف، العرف ما يتردد في حمل أحد الدليلين على الآخر، هذا الجمع العرفي. أو كان هناك شاهد من دليل ثالث على هذا الجمع، هذا الجمع العرفي. المصنف يقول الجمع العرفي يخرج المقام من التعارض كما تقدم. ليش؟ لأن التعارض هو مبني على التكاذب والتنافي، أدلة الحجية تشمل كل من الدليلين، المتكاذبين المتنافيين. فإذا أمكن حمل أحد الدليلين على الآخر هذا يعني إمكان الملائمة بين الدليلين ورفع التنافي ورفع التكاذب. فالمصنف يقول مجرد وجود الجمع التبرع الجمع العرفي هذا في الحقيقة يخرج المورد عن التعارض، ففي موارد الجمع العرفي أصلا لا تعارض. بالعكس أيضا نقول في موارد التعارض المستقر لا يمكن الجمع العرفي، إذا استقر التعارض معنى ذلك عدم إمكانية الجمع العرفي. هذا تقدم من المصنف. ثم المصنف بعد ذلك يبين يقول الجمع العرفي ما له ضابطة معينة، أكو بعض الموارد إحنا نذكرها المصنف يقول كتدريب بحسب تعبير المصنف. قال الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة الأولوية أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي، هذا القدر المتيقن. أما الجمع التبرعي خارج الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه غرض الشيخ وغرض المقبول عند العرف، ويسمى الجمع الدلالتي الجمع من حيث الدلالة. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخير أو الرجوع إلى العلاجات السندية، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما، وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد. وبعبارة أخرى إذن هذا الضابط في الجمع العرفي، الضابط في الجمع العرفي أن الجمع العرفي يرفع الحيرة، إذا ألقي الدليلان إلى العرف العرف لا يتحير في هذين الدليلين. وبعبارة أخرى أنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه ولا محذورة حتى نحتاج إلى العلاج. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض وفي موارد التعارض لا جمع، وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعض أهالي التدريب. أول تلك التعارض ما إذا كان أحد الدليلين عاما والدليل الثاني خاصا، أحد الدليلين مطلقا والآخر مقيد. هذا تقدم مرار وتكرار أن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد، وبذلك ينتفي التعارض والتكاذب بين الدليلين. المصنف يقول في هذا البحث هناك نقطتان تبحث. النقطة الثانية، النقطة العفو الأولى، أن حمل العام على الخاص وكون الخاص مقدم على العام، سابقا أشرنا إلى هذا، هذا الحمل هل أن الخاص يقدم على العام لأجل أن الخاص أظهر من العام بحيث يكون العام ظاهر والخاص أظهر لنكتة الأظهرية الأقوائية في الظهور هي التي توجب التقديم، أم أن الخاص بما هو خاص يقدم على العام؟ بحيث لو كان الأمر بالعكس، العام أقوى من الخاص من حيث الظهور، العام أقوى ظهورا من الخاص، أيضا كذلك لابد من تقديم الخاص بناء على الثاني. إذا قدمنا الخاص من حيث كونه خاص هذا يعني أن ما ننظر إلى الأقوائية، فهل أن النكتة في تقديم الخاص على العام الأقوائية أم الأخصية؟ هذا المصنف تقدم من المصنف إشارة في الجزء الأول، بل مو إشارة، صرح في هذا الباب. الآن يقول هذا البحث مو محل، البحث يحتاج إلى توسعة أكثر، هذا يأتي في دراسات لاحقة. لكن نقول على عجالة أن المرزا النائيني اختار الأول. المرزا النائيني قال بأن التقديم إنما يكون لأجل الأخصية، لأجل القرينية، ولو لم يكن الأخص أقوى. الشيخ الأعظم اختار الأقوائية، قال إنما يقدم الخاص على العام لأن الخاص أقوى ظهورا من العام. قال نقرا عبارته ثم نرجع الى عباره المصنف اللي ذكر فيها المطلب هناك بالجزء الاول. قال: فمن اهم اذا كان احد الدليلين اخص من الاخر فان الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه لانه هو بمنزله القرينه عليه، بمنزله القرينه. وقد جرى البحث في ان الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، أو إنما يقدم عليه لكونه هي أقوى ظهورا. الخاص مطلقا سواء كان أظهر أو ليس بأظهر، مقدم من ناحية الأخصية القرينية لو من حيث أقوائية الظهور. فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم. هذا تفريع على القول الثاني اللي يقول أن المناط على الأقوائية، بحيث لو انعكس الأمر وكان العام أقوى من حيث الظهور من الخاص، حينئذ لا بد من تقديم العام. كان العام هو المقدم ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني، واختار قلنا المرزى النائين اختار الأول. المصنف اختار سابقا بالجزء الأول الأول، اختار القول الأول خلافا للشيخ الأنصاري. بالجزء الأول في أبحاث العام والخاص قدم هذا المطلب من المصنف. المصنف في تقسيمه إلى المخصص المتصل والمنفصل وفي بيان الفارق بين المخصص المتصل والمنفصل، قال المصنف أن إذا كان عندنا عام ثم إجا مخصص متصل، شنو وظيفة المخصص المتصل؟ يهدم أصل الظهور، ما يبقى ظهور للعام في العموم، بخلاف المخصص المنفصل ما يهدم أصل الظهور لكن يعارض العام في الحجية. زين، يعارضه في الحجية من أي ناحية؟ أنا بالنسبة لي أقرأ في بالنسبة لنسختي في صفحة 194 الأخوان اللي يردون يطلعوه. قال: وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى، ظهور الخاص أقوى فيقدم عليه. هذا يا رأي أقوائية ظهور الخاص، هذا رأي الشيخ الأعظم، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، هذا كأنما شبه الصريح. زين. ثم قال في عبارة ثانية في نفس المطلب: إذن في العام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور، إلى أن يقول: فيستقر ظهور ابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل استقر ظهور للعام، وإجى المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من باب، هذا بعد صريح، يقول فيقدم يعني الخاص عليه على العام من باب أن الخاص قرينة عليه كاشفة من المراد الجدي. هاي شنو؟ هاي قرينية. احنا بوقتها ايش قلنا تذكرون لو لا؟ قلنا هذا تنافي، مرة يقول أقوائية مرة يقول قرينية. احنا جمعنا في وقتها قلنا ان لعل مراد المصنف هذا القول الاول هو قول المرزى النائيني، القول الثاني قول الشيخ الاعظم، قلنا لعل مراد المصنف العبارة الثانية صريحة جدا ما يمكن التصرف بها، فخلينا نتصرف بالعبارة الاولى. قلنا لعل مراد المصنف ان الخاص يقدم على العام من باب القرينية، من باب القرينية، لكن المنشأ لتلك القرينية هي الأقوائية، يعني إنما صار، أو بالعكس إنما صار أقوى لأن الخاص قرينة، فهو يعتمد على القرينية، لكن ليش صار أقوى؟ أقوى لأن الخاص قرينة على العام، فمختار المصنف هو القرينية تبعا للمرزى النائيني لا الأقوائية خلافا للشيخ الأعظم، وإنما صار أقوى لأن الخاص قرينة، ومعلوم أن القرينة أقوى ولو بحسب الغالب، غالب الموارد القرينة تكون أقوى، وهذا اللي اختار المصنف المفروض هو الصحيح وهو الموافق للوجدان. لاحظوا إذا أجفت كلام معين من أي شخص متكلم عرفي ثم بعد ذلك ذكر شوية، خلي نرجع إلى وجدانه، إذا شخص عرفي تكلم بكلام ثم نفس هذا الشخص تكلم بكلام آخر، وعلمنا أن هذا المتكلم يريد أن يفسر كلام السابق، هذا الكلام الثاني يؤخذ به مطلقا سواء كان أقوى مساوي أخاف. مجرد أن نشم من المتكلم رائحة الشرح والتفسير والقرينية، نأخذ بالكلام الثاني ونعرض عن الكلام الأول. هو هذا أصلا معنى التفسير. فما يعتبر في التفسير أن يكون أقوى وأوضح من المفسر، لا، قد يجي فد شخص متكلم يتكلم بعبارة ويبين مراده، عبارة واضحة سهلة، ثم يريد يشرح كلامه بعبارة أصعب، يصير هذا ما بمحذور. نعم، المناسب لمقام التفسير أن تكون العبارة الثانية أوضح، لكن لو كانت العبارة الثانية أكثر صعوبة وليست بواضحة كما في العبارة الأولى، احنا نأخذ بالعبارة الثانية ونقول أن مراد الثاني، لأن هو قاعد يقول أنا قاعد أشرح مرادي من الأول، بل أكثر من هذا، حتى لو كان الشرح مجمل وليس بمتضح وما إلى معنى، هذا الإجمال القرينة يؤدي إلى إجمال ذي القرينة، وينسلب ذاك الظهور الأول اللي ينعقد لذي القرينة. هذا أمر عرفي وجداني ويعمل عليه بحسب المحاورات العرفية. فالصحيح هو أن الخاص أنما يقدم لأجل القرينية. المصنف عدة عبارة أخرى في موضع آخر، لعل هاي العبارة أقوى، أكيد أقوى هاي العبارة، في تخصيص العام بالمفهوم في نفس مباحث العام والخاص، ذكر في آخر البحث قال: والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة. المفهوم قرينة، ليش قرينة؟ لأن أخص، فهو قرينة عرفا على المراد من العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة. بعد هذا صريح جدا واضح جدا في اختيار المصنف لمبنى المرزل النائيني خلافا للشيخ الأعظم. المصنف سابقا قرأنا بالجزء الأول، هو ذكر أشار إلى الخلاف كأنما أشار، واختار صريحا القول الثاني، هذا في مباحث الخاص العام. لما أجى للجمع العرفي قال هذا بحث يجي إن شاء الله وما نتعرض إليه، كان مناسب أن يذكر المصنف: أنت ذكرت في مباحث العام الخاص وذكرت بشيء من التفصيل، فلما يجي إلى موضع البحث ما يذكره، كان المفروض أن يذكر هذا على الأقل، يشير إلى ما تقدم ويقول تقدم منه اختيار القول الأول. قال: فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم وما للشيخ الأعظم إلى الثاني، ما بحث هذا البحث كما جرى البحث. زين، بحث آخر يرتبط بتقديم الخاص على العام. العام والخاص صحيح احنا جمعنا جمع عرفي، لكن يبقى ان العام تجري فيه أصالة الظهور، أصالة الظهور جارية في العام، كما ان الخاص له ظهور فهو صغرى من صغريات أصالة الظهور، فالأصالة تجري في كل منهما. ليش ما نجري الأصالة بلحاظ العام ونجري الأصالة بلحاظ خصوص الخاص؟ صحيح احنا قدمنا، زين، يبقى دليل الحجية معتبر، العام اكو دليل على حجيته، الخاص اكو دليل على حجيته، ليش رفعنا اليد عن الأصالة في جانب العام؟ هل ان رفع اليد عن الأصالة في جانب العام من ناحية الورود او من ناحية الحكومة اللي تقدم بيانها؟ المصنف ايضا يشير يقول هذا بحث وقع بينهم، هل أن التقديم من ناحية الحكومة أو من ناحية الورود؟ هذا يجي في دراسات أخرى إن شاء الله. قال: كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيلا. المرزا النائين اختار الحكومة مطلقا، مو تفصيل، اختار القول الأول، ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. المهم إحنا قدمنا الخاص على العام، هسه ليش قدمنا؟ هذا بحث آخر. قال ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر فإنهما من باب واحد. هذا المورد الأول. المورد الثاني: ما إذا كان لأحد المتعارضين أو لكل منهما قدر متيقن، إذا كان لأحد الدليلين أو لكل من الدليلين قدر متيقن، فحينئذ هذا القدر المتيقن هو يسبب لنا جمع عرفي. هاي الموارد بالمناسبة، هاي الموارد المصنف كأنما نقلها نصا من المرزا النائيني. المرزا النائيني ذاكر هاي الموارد هم في أجود التقريرات هم في الفوائد، فوائد الأصول ذاكرها المرزا النائيني، لكن تصرف في بعض الموارد. أول الموارد هذا اللي تصرف به هو هذا المورد اللي بأيدينا. أغير المثال المصنف، يقول المرزا النائيني أن الدليل الأول إذا كان فيه أو لهذا الدليل قدر متيقن، والدليل الثاني إلى قدر متيقن، أو على الأقل واحد من الدليلين إلى قدر متيقن، هذا القدر المتيقن اللي موجود للدليل الأول، الدليل الأول راح يكون بمنزلة النص في هذا القدر المتيقن. حينئذ إذا كان أحد الدليلين نص فما يمكن التصرف به، فيمكن أن يكون هذا الدليل هذا القدر المتيقن الموجود في الدليل الأول قرينة على التصرف في الدليل الثاني، كما قال هو سابقا ويلحق بالخاص والعام، يلحق قرينية الخاص على قرينية النص على الظاهر وقرينية الأظهر على الظاهر. مثل إيش؟ خلينا نغير مثال المصنف وأقول ليش غيرنا مثال المصنف. مثل ما لو قال المولى أكرم كل عالم، هذا يظهر منا إرادة إكرام كل أفراد العلماء، ثم قال في دليل آخر قال لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، ما قال فساق العلماء، فش تصير النسبة حينئذ بين الدليلين؟ حينئذ تكون النسبة نسبة عموم خصوص من وجه. إذا قايلين لا تكرم فساق العلماء صير عموم خصوص مطلق، فحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص هذا سهل. أما إذا قلنا لا تكرم الفساق من دون علماء، الدليل الأول إلى قدر متيقن، إذا صدر هذا الكلام شوي لاحظوا من الشارع المقدس، إذا الشارع المقدس مو المولى العرفي، الشارع المقدس قال أكرم كل عالم، هذا إلى قدر متيقن لو لا؟ نعم إلى قدر متيقن. منو؟ العالم العادل. يقول هيك العالم العادل، واضح أن الشارع المقدس إذا أوجب إكرام العالم غير العادل فقطعا يوجب إكرام العالم العادل. بعبارة أخرى شلون نفسر القدر المتيقن؟ نقول المراد من القدر المتيقن هو الحصة الخاصة من الدليل الأول اللي نجزم بإرادة المتكلم لتلك الحصة، بحيث لا يمكن أن يريد ما عدا تلك الحصة ولا يريد تلك الحصة، ما يمكن أصلا، ما يمكن المتكلم يريد إكرام الفاسق ولا يريد إكرام العادل، إذن العادل قدر متيقن ولا يمكن الشك. بعد خلينا نضيق الدائرة أكثر، نقول العالم العادل الفقيه الأصولي الورع التقي المرجع الأعلم، هذا كله قدر متيقن، لكن خلينا القوية القدر متيقن الأول، العالم العادل قدر متيقن من الدليل الأول. تعال إلى الدليل الثاني، إذا الشارع قال لا تكرم الفساق، فعندنا عالم فاسق وعندنا جاهل فاسق، هذا منو أولى بالحكم؟ شنو الحكم؟ حرمة الإكرام. منو أولى بالحكم بحرمة الإكرام؟ واضح العالم الفاسق، العالم الفاسق أولى بحرمة الإكرام. أي لأن الشارع قاعد يقول، الشارع هو نفسه قال قصم ظاهري اثنان، منو؟ عالم متهتك، هو إذا حرم الإكرام على فاسقين هذا التحريم للإكرام يشتد في العالم مو يشتد في الجاهل، جاهل وفاسق شنو محذور هذا؟ هذا المحذور به أقل من العالم الفاسق. قلنا هذا الكلام صادر من الشارع، الشارع هو نعلم إحنا من طريقة الشارع، أشد شيء على الشارع العالم الفاسق، فإذا حرم إكرام شخص فاسق هذا التحريم يشتد في العالم الفاسق. فإذا القدر المتيقن للدليل الثاني شنو؟ أيضا العالم الفاسق. فالقدر المتيقن من الأول العالم العادل، القدر المتيقن من الثاني العالم الفاسق. هذا القدر المتيقن يكون قرينة على الثاني، والقدر المتيقن في الأول يكون قرينة على الأول، لأن قدر متيقن يعني نص، يعني الدليل نص في هذه الحصة، الدليل الثاني نص في هذه الحصة. فمورد التعارض شنو؟ مورد التعارض العالم الفاسق، الثاني يقول لا تكرمه، الأول يقول أكرمه، فمن اللي نقدمه؟ طبعا نقدم الدليل الثاني، اللي الدليل الثاني نص في تلك الحصة، فهاي الحصة قطعا تصير داخلة في الدليل الثاني. العرف مجرد أن يلقى إليه هذا الكلام ويعلم من قرينة خارجية أن الشارع حريص على مبغوضية إكرام العالم الفاسق، هو يعلم أن العالم الفاسق قدر متيقن لا يمكن إدخاله بالدليل الأول، فيدخل بالدليل الثاني، وهذا يرفع التنافي ويرفع التكاذب ويوجد الملائمة بين الدليلين. فيقتصر في وجوب الإكرام على العالم العادل، أما العالم الفاسق فهو داخل في حرمة الإكرام في الدليل الثاني. هذا المثال اللي ذكرناه المفروض يصير واضح، أكو عليه ملاحظة؟ هذا المثال لو واضح بعد هذا البيان. لا احنا نعلم، لا احنا
شوي
ندل خارج، احنا نعلم من مقلت عن المتكلم الشارع المقدس. أكو واحد يشك بينه أن الشارع المقدس يبغض العالم الفاسق مبغوضية شديدة؟ فقلنا إذا كان الشارع المقدس هو المتكلم، إحنا كنا نلاحظ هذا مو متكلم عرفي عادي يقول إيه هذا فاسق وعالم فهو أحسن من الفاسق غير العالم، لا بالعكس، الشارع عند الأمر بالعكس. فعلى كل حال إذا يعني لا نبقى إحنا بالمثال، لا تصير عندنا مناقشة بالمثال، ليس من دأب المحصلين. إذا كان أكو قدر متيقن للثاني وقدر متيقن للأول، هذا القدر المتيقن هو الذي يوجد الملائمة بين الدليلين، فلا يقع تنافي بين الدليلين. المصنف إحنا بدلنا مثال المصنف، ليش؟ شنو مثال المصنف؟ مثل بهذا المثال اللي عادة يمثلون به، قال ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. يقول القدر المتيقن من ثمن العذرة سحت، قدر المتيقن عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذرة، القدر المتيقن من الثاني هو شنو؟ هو عذرة مأكول اللحم مثلا غير الإنسان. هذا التشكيك في القدر المتيقن بهذا يعني يكون أولى. من قال أن القدر المتيقن من حرمة بيع العذرة هو عذرة الإنسان؟ شو مدرينا، ماكو فد شيء يشير إلى هذا القدر المتيقن، كما الثاني أيضا ماكو شيء يشير إلى القدر المتيقن. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام في مو في الأحكام التكليفية، لا بأس ببيع العذرة يعني شنو؟ يعني يصح بيع العذرة، ما عندنا حكم تكليفي حتى نقول أكو قدر متيقن ومو قدر متيقن، مو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي. الأول يقول ثمن العذرة سحت، والثاني يقول لا بأس ببيع العذرة، يتحدث عن الحكم الوضعي. ثالثا نفس المرزى النائيني، أنت أيها المصنف اللي نقلت هذا المبحث من المرزى النائيني، المرزى النائيني مثل بهذا المثال اللي احنا ذكرنا، وإحنا سابقا ذكرنا هذا المثال في إذا تذكرون في موارد الجمع التبرعي، قلنا إذا ألقي هذان الكلامان للعرف، العرف يبقى متحير، يقول لساني ما أدري يصح بيع العذرة لا يصح بيع العذرة. نعم قد يحمل على الكراهية، بعضهم يذكرون المثال في موارد الحمل على التنزيه والكراهة، واحد يقول لا بأس ببيع العذرة، هذا لا بأس ببيع العذرة يعني شنو؟ يعني بيع العذرة صحيح وهذا نص في الجواز ونص في الصحة. في قبال الثاني اللي يقول بيع العذرة سحت، نقول هذا يعني الكراهة، يعني أن بيع العذرة صحيح لكن فيه كراهة، كراهة افتعمناها من الدليل الثاني. فإذا أكو جمع عرفي، لو كان هناك جمع عرفي بين الدليلين، هذا الجمع العرفي مو حمل لأجل وجود قدر متيقن، لوضوح عدم وجود قدر متيقن اللي موجود في هذين الدليلين، حمل على الكراهة، حمل على التنزيه،
لأن النص والظاهر
أي فيدخل بالأول. فقصدي يعني مثال المصنف هذا في غير محله. إذا أولا نقول ماكو قدر متيقن، ثانيا هذا ربما يكون جمع تبرعي ليس بعرفي، ثالثا إذا سلمنا بكون هذا الجمع عرفي وليس بتبرعي فليدخل في القسم الأول مو بالقسم الثاني اللي أنت ذكرته. وإن كان هذا المثال دائما ما يجري على الألسن، ألسن الأصوليين دائما يذكر هذا المثال، لكن المفروض يعني المفروض على الأقل اللي إحنا نشعر به بالوجدان هذا الجمع بين هذين الدليلين جمع تبرعي، لكن إذا تنزلنا وقلنا جمع عرفي فهو من باب الحكم مو من باب المتعلق، أو قل من باب الحكم مو من باب الموضوع بالدقة، مو من ناحية العذرة، عذرة الإنسان وعذرة غير الإنسان اللي هو موضوع الحكم، لا من ناحية نفس الحكم، وهل أن الحكم هو الكراهة أو الجواز، الجواز من دون كراهة أو الجواز مع الكراهة، صحة البيع مع الكراهة أو من دون كراهة. فهذا المثال ما كان ينبغي من المصنف أن يمثل به. يعني أنا إنما تعرضت إلى هذا لأن سابقا إحنا ذكرنا هذا المثال بالجمع التبرعي حتى لا يكون يعني كلامنا الأول منافي لكلامنا الثاني. المصنف الآن ذكر بالجمع العرفي، سابقا إحنا ذكرناه في الجمع التبرعي. ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة، هذا مراد قطعا، أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ، أي من الخارج مو من نفس الألفاظ. لاحظوا شيخنا، مو من نفس اللفظ نفهم القدر المتيقن، لابد أن نفهم القدر المتيقن من خارج، من مقدمة خارجية. ليش؟ ليش؟ شنو هذا الاشتراط؟ لما ذكرناه سابقا في بحث المطلق والمقيد اللي نسيتوه، من أن صاحب الكفاية اشترط واحدة من مقدمات الحكمة في باب الإطلاق والتقييد أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب من نفس الألفاظ، ماكو قدر متيقن. وإلا إذا صار أكو قدر متيقن تخاطبي، بعد أصلا ما عندنا مطلق القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا تبناه صاحب الكفاية، أول من ذكر هاي المقدمة صاحب الكفاية، وخالف المرجى النائيني، بل قد يقال أغلب من تأخر عن صاحب الكفاية ناقش صاحب الكفاية حسب اطلاعي، إلا المحقق العراقي والمصنف الشيخ المظفر والمحقق العراقي وافقا صاحب الكفاية في هذه المقدمة وأضافا واحدة من مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. فالمصنف تابع صاحب الكفاية يقول إذا أكو قدر متيقن من نفس الألفاظ في مقام التخاطب، هذا أصلا ما يقع عندنا بعد حينئذ مطلق وعام، فما نحتاج إلى التعارض أصلا، وما نحتاج إلى الجمع العرفي. نعم إذا كان قدر متيقن من خارج فيحصل التعارض ونجمع بتلك الطريقة. قال ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ بل من الخارج، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن، إذا كان القدر متيقن من نفس الألفاظ يعني تخاطبي، فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم لما تقدم ولا عموم لللفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين، بل هي من السالبة لانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا تعارض حتى يكون جمع عرفي، إذ لا تعارض. مثال القدر متيقن من الخارج ما إذا ورد ثمن العذرة سحت، وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكل اللحم قدر متيقن من الثاني، فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان. ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بالنسبة فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن. القدر المتيقن حتى إذا دل الدليل الثاني على حكم ثاني ثابت إلى، إحنا ما نأخذ بذاك الدليل الثاني، يبقى داخل في ضمن الدليل الأول، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفا. ومنها هذا المورد شوية مهم ونحتاجه بالفقه كثيرا، وإلا كان قرأناه قراية يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.